صلي على محمد وآل محمد.
ضرورة من الموجهات البصائر. تقدم الكلام أن النسبة قد تكون ضرورية، يعني يستحيل انفكاك المحمود عن الموضوع. وتقدم أن هذه الضرورة على أربعة أوجه. تقدم الكلام فعلا في الوجهين السابقين، وهما الضرورية المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمود لذات الموضوع ما دام المقدار الموضوع موجودة. وتقدم الوجه الثاني وهو المشروطة العامة، وهي الضرورية التي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني. وقلنا أن المشروطة العامة لها معنيان. المعنى الأول هو أن يكون الوصف العنواني شرط في تحقق الضرورة، وقلنا أنه على هذا المعنى يكون الوصف العنواني له المدخلية في ثبوت الضرورة. والمعنى الثاني قلنا أن الوصف العنواني إنما هو على نحو الظرف وليس شرطا، من هنا لا مدخلية له في إثبات الضرورة. الكلام فعلا في الوجه الثالث من أوجه الضرورية. الوجه الثالث هو الوقتية المطلقة. الوقتية المطلقة هي نحو من أنحاء القضية الضرورية، وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمود للموضوع، حكم فيها بالضرورة لكن في وقت معين، ليس في جميع الأوقات بل في خصوص وقت معين. قلنا أنها من قسم الضرورية، فالحكم فيها بضرورة النسبة، لكن ضرورة النسبة لا في جميع الأوقات بل في وقت معين، سواء كانت القضية سالبة أو القضية موجبة. القضية الموجبة كما في قولنا كل أمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة. القضية السالبة لا شيء من القمر بمنخفف بالضرورة، هاي بالضرورة قيد للسلب، لا شيء من القمر بمنخفف بالضرورة وقت التربيح. فإذا هاي القضية حاكمة بضرورة النسبة سواء كانت الموجبة أو السالبة، والحكم بضرورة النسبة إنما هو في وقت معين. هاي وقت الضرورة هذا ظرف، العفو وقت التربية هذا ظرف، وقت الحيلولة أيضا هذا ظرف. هذا الظرف هو ظرف للضرورة. الضرورة إنما تثبت سواء كانت النسبة سالبة أو موجبة، الضرورة إنما تثبت في ظرف معين في وقت معين. من هنا قلنا هاي الوقتية المطلقة من قبيل الضرورية، لأن الحكم فيها بضرورة النسبة. أما وقت التربيع ووقت الحيلولة فكما تعلمون أن القمر يستمد نورا من الشمس، القمر يستمد نورا من الشمس. فإذا حالت الأرض أو أي جسم كثيف، إذا حالت بين الشمس بين القمر وبين الشمس، حينئذ هذا الجسم الكثيف الأرض سيحجب نور الشمس المتوجه إلى القمر، فلا بد حينئذ من الحكم بوجود الانخساف، ينخسف القمر لا يصل نور الشمس إلى القمر بواسطة حيلولة الأرض بينهما. وهذا إنما يحصل في غير أوقات التربيع. أوقات التربيع هو الأسبوع الأول أو الأسبوع الرابع من الشهر. في هذا الوقت وقت التربيع تكون الأرض ليست بحائل بين الشمس وبين القمر، بل تكون إما على يمينه على يمين القمر وإما على يساره. فإذا كانت الشمس، إذا كانت الأرض على يمين القمر، حينئذ لا تحول بينه وبين الشمس، فيستمد نوره من الشمس، فنحكم بلابدية كونه ليس بمنكسر، ليس بمنكسر. وهكذا إذا كانت الأرض على يساره، ففي وقت الحيلولة إذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر لابد من الانكساف، فنحكم بضرورة الانكساف في ذلك الوقت. أما في وقت آخر، في وقت التربيع، إذا لم تحل الأرض بين الشمس والقمر، حينئذ لا نحكم بالانكساف، فنحكم بعدم الانكساف، وهذا الحكم بعدم الانكساف يكون ضروريا. من هنا نقول لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، وكل قمر منخسف وقت الحيلولة. وقت الحيلولة لابد من الانخساف، وقت التربيع لابد من عدم الانخساف. إنما سميت القضية الوقتية المطلقة بالوقتية فواضحا، لأنها اشترط في ضرورتها الوقت، لأن الضرورة إنما تثبت في وقت معين سميت وقتية، وسميت مطلقة باعتبار عدم تقييدها بمقابل القضية الوقتية المركبة. راح تجينا في ضمن المركبات القضية الوقتية وهي مقيدة، فالوقتية المطلقة تكون بالنسبة إليها مطلقة. قال المحشي: الوجه الثالث أنها ضرورية في وقت معين، نحو كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة، وقت حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ولا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع، فتسمى حينئذ، حين تقييد ضرورتها بالوقت، تسمى وقتية مطلقة. أما كونها وقتية لتقييد الضرورة بالوقت سميناها وقتية، وأما كونها مطلقة فلعدم تقييد القضية باللا دوام. إذا قيدت القضية باللا دوام سميت القضية وقتية، وهي من قبيل المركبة.
يعني إذا ما تقيد باللا دوام سميها مطلقة،
هذا تقدم بالضرورية. مثلا المطلقة كل ما لا قيد فيه يسمى مطلق بالنسبة إلى ما فيه قيد. القضية الوقتية المطلقة ليش سميناها وقتية؟ شنو المناسبة في تسميتها بالوقتية؟ قلنا لأن ضرورتها مقيدة بالوقت بخلاف المشروط العام، ضرورتها مقيدة بالوصف العنواني بخلاف القضية المطلقة العام، القضية الضرورية المطلقة اللي ضرورتها أصلا ما مقيدة بشيء غير وجود الموضوع. فهاي القضية سميناها وقتية لأن ضرورتها مقيدة بالوقت. إحنا قاعد نقول أن الضرورة لا تثبت إلا في وقت التربيع، الضرورة لا تثبت إلا في وقت الحيلولة، فسميناها وقتية لأن ضرورتها مقيدة بالوقت. سميناها مطلقة ليش نسميها مطلقة؟ لأن عندنا بالحقيقة وقتيتان، الوقتية الأولى اللي الآن نحكي بيها اللي مثلنا لها بكل قمر منخسف مثل وقت الحيلولة بالضرورة، هذه قضية وقتية. وعندنا وقتية راح تجي نقول كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما، قيدناها بمن؟ قيدناها باللا دوام، هذه هم نسميها وقتية. شنو الفارق بين وقتيتنا هذه والوقتية المركبة اللي راح تجي؟ الفارق أن هذه الوقتية ما مقيدة باللا دوام، ديش الوقتية اللي راح تجينا بالمركبات مقيدة باللا دوام. فشنو الفارق؟ الفارق هو التقييد وعدم التقييد. المقيدة نسميها وقتية، غير المقيدة شو نسميها؟ نسميها مطلقة. ديش نسميها وقتية وكاف، هاي شو نسميها؟ هاي نسميها وقتية مطلقة. ليش نقول مطلقة؟ حتى نبين أنه ترى هاي الوقتية مالتنا غير الوقتية اللي راح تجي بالمركبات، هذيك اللي مقيدة باللا دوام. إذا هذيك قيدناها بالدوام نسميها مقيدة، فهاي شو نسميها؟ إذا هذيك استحقت وقف التقييد، هاي تستحق وقت وقف الإطلاق، نقول هاي وقتية مطلقة. ليش مطلقة؟ يعني مطلقة من قيد اللا دوام التي تقيد به المركبة التي ستأتي في المركبات، مو فقط في هذا، كل مطلقة مرت علينا قلنا إنما نسميها مطلقة لعدم تقييدها باللا دوام، بعضها أغلبها اللا دوام الذاتي، بعضها اللا دوام الذاتي والوقت. في المحشي ذكر هنا ذكر علتين، العلة الأولى لتقييد الضرورة بالوقت، هذا تعليل علمي، تعليل لكونها وقتية. ليش سميتها وقتية؟ لأن ضرورتها مقيدة بالوقت. وعدم تقييد القضية باللا دوام، هذا تعليل لكونها مطلقة. ليش مطلقة؟ قلنا نحن ما نقيدها باللا دوام كما سيأتي في الوقتية المركبة اللي تقيد باللا دوام الذات. الوجه الرابع، القضية المنتشرة المطلقة. كان الوجه الأول الضرورية المطلقة، الوجه الثاني المشروطة العامة، الوجه الثالث الوقتية المطلقة، الوجه الرابع المنتشرة المطلقة. المنتشرة المطلقة هي القضية التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت نقول معين في الوقتية المطلقة، في المنتشرة المطلقة نقول في وقت ما، في وقت غير معين، في وقت غير معين تثبت هذه الضرورة. فالمنتشرة المطلقة الحكم بضرورة النسبة وفي وقت، لكن هذا الوقت ليس بمعين، ليس بمعين، كما في قولنا مثلا كل إنسان متنفس بالضرورة، كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما، وقت التنفس غير معين. التنفس يعني يقصد به الشهيق، إذا قصدنا الشهيق والزفير راح تصير هاي القضية دائمة مو في وقت ما، هاي ضرورة ثابتة دائمة. فالمراد من التنفس هنا الشهيق. الإنسان حينما يتنفس مو معلوم أنه الشهيق في أي وقت والزفير في أي وقت، بخلاف القمر، القمر نعرف شو وقت ينكسف شو وقت لا ينكسف، ينكسف في وقت التربيع، لا ينكسف بالضرورة في وقت في وقت الحيلولة، لا ينكسف بالضرورة في وقت التربية. أما الإنسان فليس بمعلوم، مو محدد الوقت بالنسبة لكل إنسان أنه يتنفس أو لا يتنفس. هكذا مثلا قضية كل إنسان ميت بالضرورة في وقت ما، لا شيء من الإنسان بميت في القضية السالبة، لا شيء من الإنسان بميت في وقت ما، أيضا ضرورة عدم الموت ثابتة له في وقت ما، لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما. فكل شيء ونقيضة، كل ما يمكن إثباته للإنسان ونفي عنه يمكن أن يكون ضروريا في وقت ليس بضروري، سلبه ضروري في وقت آخر. هذه القضية المنتشرة المطلقة، إنما سميت منتشرة لأن وقت الضرورة فيها غير معين، دي سميناها وقتية لأن الضرورة مقيدة بوقت معين. هاي القضية نسميها منتشرة لأن وقت الضرورة فيها ليس بمعين، غير معين، منتشر في ضمن قطعات الزمان وآنات الزمان، منتشر، فنسميها منتشرة. نسميها منتشرة مطلقة لنفس السبب اللي سمينا الوقتية المطلقة بالمطلقة، لأنها غير مقيدة باللا دوام، فهي بالنسبة إلى المنتشرة المركبة بالنسبة إليها هي مطلقة وتلك مقيدة. قال الوجه الرابع أنها ضرورية في وقت من الأوقات، كقولنا كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما، ولا شيء منه بمتنفس بالضرورة وقتا ما، فتسمى حينئذ منتشرة مطلقة. ليش منتشرة؟ لكون الوقت، لكون وقت الضرورة فيها منتشرا. يعني شنو منتشرا؟ أي غير معين، غير معين، منتشر. ليه سميناها مطلقة؟ قال ولعدم تقييد القضية باللا دوام كما في المنتشرة المركبة الآتي ذكرها. هذا إلى هنا يكون قد تم الموجهات البسائط الأربعة الأولى اللي كلها الحكم فيها بالضرورة، لكن بعضها ضرورتها مقيدة بوجود الموضوع كما في الضرورية المطلقة، بعضها مقيد بالوصف العنواني كما في المشروط العام، بعضها مقيد في وقت معين كما في الوقتية المطلقة، بعضها مقيد بالوقت غير المعين كما في المنتشرة المطلقة. إذن إلى هنا تمت أنحاء القضية الضرورية. بعد أن أتم المصنف أنحاء الضرورية يشرع في بيان ما هو أعم من المطلقة، أقرب القضايا الموجهات بالنسبة إلى المطلقة هو الدائم. قلنا القضايا تبدأ من الأخر، أخص المشروطات، أخص الموجهات الضرورية، ثم الدائمة، ثم الفعلية، ثم الممكنة. فالمصنف بدأ من أخص الموجهات اللي هي ضرورية وبيّن إلها أنحاء أربعة. الآن يشرع في بيان الدائمة، يبين إلها نحوين، هناك نحوان من أنحاء القضية الدائمة. قبل بيان النحوين لابد أن نبين الفارق بين الضرورة والدوام. شنو الفارق بين الضرورة والدوام؟ الضرورة، معنى الضرورة كما تقدم، استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. عدم انفكاك المحمول عن الموضوع عقلين، العقل يحيل في الضرورة، العقل يحيل امتناع أو يحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، كما في قولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، الحيوانية ثابتة لكل فرد من أفراد الإنسان بالضرورة. يستحيل عقلا، لا يمكن عقلا، يمتنع عقلا انفكاك الحيوانية عن أي فرد من أفراد الإنسان. هذا معنى الضرورة، الضرورة استحالة الانفكاك وامتناع الانفكاك. أما الدوام، المراد من الدوام هو ليس امتناع الانفكاك واستحالة الانفكاك، بل المراد من الدوام هو عدم الانفكاك في الخارج. في الخارج الدائمة المحمول فيها لا ينفك عن الموضوع، إما لعلة لاتفاق وإما لضرورة. قد يكون الداعي إلى الدوام وعدم الانفكاك هو الضرورة، كما في قولنا نفس هذا المثال، كل إنسان حيوان، الحيوانية ثابتة للإنسان على نحو الدوام، على نحو الدوام، لكن الداعي إلى هذا الدوام هو شنو؟ هو الضرورة. بعض الأفراد أكو دوام لكن مو الداعي إلى الدوام هو الضرورة، مو سبب الدوام هو الضرورة، كما في قولنا كل فلك متحرك دائما، الفلك يتحرك دائما، لكن حركة الفلك الدائمة الثابتة للفلك هل ثبوتها بنحو ثبوت الحيوانية للإنسان؟ لا، أكو فارق. الحركة الثابتة للفلك دائمة كما أن الحيوانية الثابتة للإنسان دائمة، لكن الفارق أن الدوام في الثانية ليست بداعي الضرورة بخلاف الدوام في الأولى هي بداعي الضرورة. ليه؟ لأن العقل لا يحيل انفكاك الحركة عن الفلك، العقل يمكن له أن يتعقل ويتصور فلكا من دون أن يكون متحركا، ويمكن في الخارج تحقق هذا، يمكن في الخارج أن يقف الفلك فلا يتحرك، وماكو مانع عقلي من ذلك. بخلاف الإنسان، الإنسان لا يمكن أن يكون الإنسان إنسانا إلا وهو حيوان، والعقل إذا تصور وجود إنسان من دون حيوان نقول هذا التصور ليس بصحيح، موجود هذا التصور، إلا أن العقل لا يصور وقوع هذا التصور خارجا. إذن الفارق بين الضرورة والدوام هو أن الضرورة هي استحالة الانفكاك، الدوام هو عدم الانفكاك. من خلال هذا تتضح النسبة بين الدوام والضرورة، النسبة بين الدوام والضرورة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كل ضرورية دائمة ولا عكسه، يعني بعض دائمة ليست بضرورية كما في هذا المثال. إذا اتضح الفارق بين الدوام والضرورة نقول أن الدائمة لها نحوان. النحو الأول، النحو الأول ما كان الدوام فيها بشرط وجود الموضوع، لا يشترط في الدوام أكثر من وجود الموضوع، وهذا النحو من الدائمة تسمى الدائمة المطلقة. الدائمة المطلقة دائمة واضح لحكمها بالدوام، مطلقة لعدم تقييد دوامها بمن بالوصف، مثلا كما سيأتي في النحو الثاني ما قيدنا دوامها بالوصف، كما في قولنا مثلا لا شيء من الإنسان بحجر دائما، لا شيء من الإنسان بحجر دائما، هاي دائما قيد المن، قيد للنفي، سلب الحجرية عن الإنسان، هذا السلب دائم، وهذا السلب ما يشترط فيه أن يكون الموضوع متصفا بوصف عنواني، بل يكفي وجود الموضوع. الإنسان إذا وجد أمكن سلب الحجرية عنه على نحو الدوام، هذا النحو الأول قلنا نسميه الدائم المطلقة. النحو الثاني ما حكم في القضية، القضية التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني على نحو المشروطة العامة بالضرورة. المشروطة العامة حكمنا فيها بالضرورة لكن بشرط الوصف العنواني، وذكرنا لها معنيين، العرفية العامة هاي اللي بأيدينا. النحو الثاني، هذا النحو الثاني يحكم فيه بالدوام لكن بشرط اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني، كما في قولك مثلا دائما كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. هاي ما دام كاتبا قلنا هو هذا اشتراط اتصاف الموضوع بالوصف العنواني. الجهة قدمناها حتى ما تلتبس، نقول دائما ما دام كاتبا قد يصير تدافع، فقدمنا الجهة قلنا دائما كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، فإحنا إنما نحكم على أفراد الكاتب بحركة الأصابع دائما إيش وقت نحكم؟ إذا اتصف هؤلاء الأفراد بالكتابة خارجه، كل ما يتصف بالكتابة لابد أن تثبت لهم حركة الأصابع دائما. وأيضا هاي القضية ضرورية، أيضا ضرورية وإن كانت هي دائمة إلا أنها في واقعها ضرورية. من هنا قلنا أن بعض الدائمة ضرورية وكل ضرورية دائمة، هاي ضرورية فإذا تنتج الدوام. إذن هذا المثال، القضية التي حكم فيها بالدوام ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني، هاي القضية نسميها العرفية العامة. هذا النحو الثاني من الدوام. النحو الأول من الدوام سميناه دائمة مطلقة، دائمة لأن تحكم بالدوام، مطلقة لأن ما قيدنا الدوام بالوصف العنواني، سميناها دائمة مطلقة. الثانية، النحو الثاني سميناه العرفية العامة. أولا ليش عامة؟ ليش عامة؟ لأن عندنا راح يجي بالمركبات العرفية الخاصة، العرفية الخاصة هي نفس العرفية العامة المقيدة، المقيدة، فهي نسميها عامة بالنسبة إلى الخاصة المقيدة، هاي سميناها عامة. اتضح ليش عامة؟ ليش نسميها عرفية؟ نسألوا ليش نسميها عرفية؟ البعض، قطب الرازي في شرح الرسالة الشمسية قال أن السبب في تسمية هذه القضية، شنو هاي القضية التي حكم فيها بالدوام بشرط اتصاف الموضوع بالوصف العنواني، يقول هاي القضية إنما سميناها عرفية. ليش عامة؟ تضح الآن ليش عرفية، ليش نسميها عرفية؟ يقول هاي القضية إنما سميناها عرفية لما يأتي. شنو؟ يقول العرف يفهم من القضية السالبة، كما في قولنا مثلا، كما في قولنا مثلا لا شيء من النائم بمستيقظ، لا شيء من النائم بمستيقظ. العرف يقول العرف يفهم من هذه القضية السالبة من دون تقييد بجهة، العرف يفهم أن الحكم بسلب المستيقظ عن النائم، عن أفراد النائم، هذا الحكم بالسلب إنما هو فيما إذا اتصف الأفراد بالنوم. يقول أنا من دون أن يقيد المتكلم العرف، يقول أنا من دون أن يقيد العرف بجهة، العرف يفهم أنه أنت حينما تقول لا شيء من النائم بمستيقظ، هذا حكمك بسلب المستيقظ عن أفراد النائم مو دائما، لا، طالما اتصف الأفراد بمن؟ بالنوم. أما إذا ما اتصف الأفراد بالنوم، حينئذ لا يحكم بالسلب. الإنسان إذا قعد من النوم بعد لا يسلب عنه المستيقظ. العرف يقول أنا مجرد أن تتلفظ بهذه القضية أنا أفهم هذا المعنى من دون أن تقيد بجهة. أفهم، العرف يقول أفهم من هذه القضية أن هذا السلب مو دائم، إنما شوف يدوم ما دام الأفراد متصفون بالوصف العنواني اللي هو النوم، لا شيء من النائم. النائم يقول هذا طالما هو متصف بكون نائم أسلب عنه المستيقظ، أما إذا ما اتصف بالنوم بعد ما أقدر أسلب عنه أنه مستيقظ، ما أسلب عنه الاستيقاظ. العرف يقول أنا أفهم هذا. إحنا خلينا نرجع إلى عرفنا إلى وجداننا نشوف هذا صحيح، هذا صحيح لو مو صحيح. يعني أنا من أقول زيد ليس بمستيقظ، زيد ليس بمستيقظ، هذا الحكم دائما أبدا يستمر وياه لو طالما هو نائم. أحيانا أنا ما أريد أحكم على خصوص زيد، أريد أحكم على مجموعة أفراد أجيب لهم في العنوان، فمو أقول زيد وعمر هاي ما تخلص، فكون أجيب عنوان، عنوان شنو؟ عنوان النائم، أقول النائم ليس بمستيقظ مثلا، هاي النائم ليس بمستيقظ، فمو دائما تستمر ويانا مجرد أن تلفظنا بهاي القضية بعد انتهت، لا، نقول النائم ليس بمستيقظ شوكي ما دام نائما إذا كان متصفا بالوصف العنواني. فالقطب الرازي يقول هذا المعنى يفهمه العرف من دون تقييد بجهة. فلما كان هذا العرف، لما كان هذا المعنى أخذناه من العرف، العرف يفهمه هذا المعنى أخذناه من العرف، فإحنا راح نقيد هاي القضية ديما بالعرفية. لما أخذ هذا المعنى من العرف نسبت القضية إليه، نسبت القضية المن إلى العرف، فثم سميت القضية العرفية، سميناها العرفية العامة، عامة قلنا لأنها ليست بخاصة. هذا واضح المعنى الصحيح، أن هذا الكلام، هذا الكلام في نفسه صحيح. لكن أيها القطب، أنت ليش قيدت بالسالبة؟ ماكو داعي تقيد بالسالبة، هذا المعنى يفهمه العرف حتى في القضية الموجبة. أنت ليش إجيت خصصت الكلام بالقضية السالبة؟ حتى القضية الموجبة أيضا الكلام يجري فيها، كما في قولنا كل كاتب متحرك الأصابع، كل كاتب متحرك الأصابع، هاي قضية موجبة. العرف أيضا يفهم كل كاتب متحرك الأصابع، العرف يفهم أن حركة الأصابع إنما تثبت للكاتب شوكه، فمو دائما ابتلى هذا كتب شوية نقول له خلاص إذا أنت في كل وقت من أوقاتك نسميك شنو؟ متحرك الأصابع. لا، إنما نحمل عليك كونك متحرك الأصابع شوكت ما دمت كاتبا، حينما تكتب نحمل عليك حركة الأصابع، أما أنك في وقت تتوقف عن الكتابة بعد ليس بالضرورة أن نحكم عليك بأنك متحرك الأصابع. نشوفك إذا قمت بعمل آخر كالخياطة نقول عنك متحرك الأصابع، مثلا عمل آخر كالتسبيح مثلا نقول عنك متحرك الأصابع، أما أن نحمل عليك حركة الأصابع بلحاظ كونك كاتب هذا شوكت ما دمت كاتبا. العرف ايضا يفهم هذا المعنى من القضية الموجبة ايضا، فتقييد القطب بالقضية السالبة ليس في محله. العرف يفهم هذا التقييد، يا تقييد ما دام متحرك الأصابع ما دام نائما، هذا التقييد بالوصف العنواني العرف يفهمه وإن لم يذكره المتكلم، سواء كانت القضية سالبة أو كانت القضية موجبة. هذا التقييد أو هذه الخصوصية بالقضية السالبة اللي ذكرها القطب الرازي وإحنا ما ارتضيناها، أشار لها المحشي بكلمة بل التي تفيد الترقي. قبل أن نقرأ العبارة نسأل، نقول إحنا هاي العرفية العامة، العرفية العامة اللي مشترط دوامها بالوصف العنواني، نقول إنما نحكم بالدوام ما دام كاتبا، ما دام نائما نحكم بالسلب. هاي ما دام اتذكرنا بالقضية المشروطة العامة. ليش؟ لأن المشروطة العامة هي التي حكم فيها بالضرورة مو بالدوام كما في محل كلامنا. أيضا ما دام الوصف العنواني، فكما عدنا بالعرفية العامة وصف عنواني، عدنا بالمشروطة العامة أيضا وصف عنواني. فنثير ذاك التساؤل أن العرفية العامة هم إلها معنيين كما في المشروطة العامة. المشروطة العامة قلنا الوصف العنواني تارة يؤخذ كقيد وشرط له مدخلية في الضرورة، وتارة يأخذ على نحو الضرب ولا مدخلية له بالضرورة. هنا العرفية العامة هم تصلح لهذين المعنيين، المناطق هم اصطلحوا على العرفية العامة هذين المعنيين أو ليس لهم أكثر من اصطلاح في العرفية العامة. صرح بعض المناطق السيد الشريف في حاشيته على شرح الرسالة الشمسية، صرح بعدم وجود المعنيين، قال ما عندنا أكثر من معنى في القضية المشروطة في القضية العرفية العامة كما في المشروطة العامة. عندنا هذا المعنى المتصور الأول، وهو أنه نحكم بدوام النسبة ما دام الوصف العنواني. قال قوله فدائمة مطلقة، المحشي أيضا يبين الفرق بين الضرورة والدوام قبل بيان نحوي الدوام. قال فدائمة مطلقة، والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء، والدوام عدم انفكاكه عنه. الأولى استحالة الانفكاك، الثانية عدم الانفكاك. أعم من يكون هذا العدم لأجل الاستحالة أو لأجل شيء آخر، وإن لم يكن مستحيلا. هاي إن وصلية تبين هاي العمومية، تبين هذا الفرد الخفي، يقول ترى هذا عدم الانفكاك لا يمكن أو لا يشترط فيه أن يكون الداعي له الضرورة، لا، قد يكون أنه ليس بضروري هذا عدم الانفكاك لكنه بالخارج لم ينفك، والدوام عدم انفكاكه عنه وإن لم يكن مستحيلا. مثل إيش هذا؟ مثل إن بنحو العموم، هذا الفرد اللي سبب إن العموم، يقول كدوام الحركة للفلك، الحركة لا تنفك عن الفلك لكن لا يعني أنها يستحيل انفكاكها. ثم الدوام، أعني متقدم عرفنا معنى الدوام، يقول الدوام بعد من أقول دوام يعني شنو؟ يعني عدم الانفكاك. ثم الدوام أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع، إما ذاتي وإما وصفي. الذاتي الدائمة المطلقة، الوصفي العرفية العامة. فإن كان الحكم في الموجهة بالدوام الذاتي، يعني شنو دوام ذاتي؟ أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، سميت القضية دائمة. ليش دائمة؟ لاشتمالها على الدوام. ومطلقة، ليش مطلقة؟ لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني كما في العرفية العامة اللي راح تجي. وإن كان الحكم بالدوام الوصفي أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات الموضوع ما دام الوصف العنواني ثابتا، مو ما دامت ذات الموضوع موجودة، لا، ما دام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت عرفية.
زين،
ليش عرفية؟ يقول لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى. يا معنى هاي معنى العرفية العام، يعني يفهمون هذا المعنى الدوام ما دام ذات الموضوع موجودة، ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع، لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة كما قال القطب، بل من الموجبة أيضا، ولا داعي إلى تخصيص الكلام بالسالبة أيها القطب، بل من القضية الموجبة أيضا كما في السالبة عند الإطلاق، عند عدم التقييد بالجهة وإطلاق الكلام، العرف رأسا يفهم هذا المعنى. فلما فهم هذا العرف، فلما فهم العرف هذا المعنى، نسب هذا المعنى لمن؟ إلى العرف، فسميت عرفية. فإذا قيل كل كاتب متحرك الأصابع، لاحظوا جاب قضية موجبة حتى يقول هذا تخصيص القطب في غير محله، حتى القضية الموجبة كل كاتب متحرك الأصابع، فهموا أهل العرف أن هذا الحكم ثابتا له ما دام كاتبا مو مطلقا. فهذا المعنى معنى العرفية العامة، العرف يفهمه من القضية وإن لم تكن القضية مقيدة. وعامة سميت عامة ليش؟ لكونها أعم من العرفية الخاصة التي سيجيء ذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.